بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الحق جل وعلا في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صدق الله العظيم. مصر للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم من إصدارات إبراهيم الطبلاوي من هدي سيد الأولين والآخرين، سلسلة الإعجاز العلمي في السنة النبوية المطهرة، للأستاذ الدكتور عبد الباسط السيد، الأستاذ بمركز البحوث وعضو مجمع هيئة الإعجاز العلمي بمكة المكرمة. والآن مع الشريط الثالث، ويتحدث عن القرمل وفوائدها.
فوق أنها مشافية، وفوق أنها الحرافة بتاعتها حرافة لذيذة، يعني تبلغ واحد على 100 من حرافة الشطة، ولذلك أي إنسان يقبلها مهما كان، ولها طعمها المميز، إلا أنها لها فائدة عظيمة في أنها بتوزن 14 عامل المسؤولين عن تكوين الجلطة الدموية.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ضحكت الأرض فأخرجت الخردل.
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن مع المادة المسجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على حلمه بعد علمه، وعلى فضله بعد عدله، وعلى إحسانه بعد ميزانه. سبحانه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. سبحانه يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميته على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الذي علم المتعلمين وثقف المثقفين. وبعد، استكمالا لطب سيد الأولين والآخرين المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الطب العلاجي الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه لنا بنور النبوة، وهي استخدام بعض الأعشاب أو بعض النبت المفرد، نذكر منها استكمالا الحناء، حيث يروى أنه كان لا يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قرحة ولا بصرة إلا وضع عليها الحناء، رواه الترمذي وابن ماجه وصحيح الجامع. وما شكى أحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا وقال له: احتجم بالحناء. ولا وجعا في رجليه إلا وقال له: اختضب بالحناء. ويروى عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم واصبغوا الشعر بالحناء. الحديث رواه البخاري ومسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب بالحناء ولا تتشبهوا بأهل الكتاب. الحديث رواه الترمذي. وعن أبي رافع قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا مسح على رأسه يقول: عليكم بسيد الخضاب الحناء، يطيب البشرة ويزيد في الجماع. وروي عن سيدنا أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخفضوا بالحناء فإنه يزيد في شبابكم وجمالكم ونكاحكم. وفي هذا يتطلب الأمر أن نتكلم عن الأثر الطبي للحناء. الحناء تحتوي على مواد قابضة، وتحتوي على سلاسل بيبتيدية، يعني سلاسل بروتينية ذات الأحماض الأمينية من نوع يسمى البيتا أمين، بيتا كربوكسيل، بمعنى
انها تختلف عن السلاسل البثيدية الموجودة في اي نوع سواء الحيوانات او الانسان، يعني لها شكل معين. والسلاسل البثيدية هذه اللي من النوع البيتا تستخدم كمضاد حيوي قوي واسع المفعول. ولذلك بدأنا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شكى من بصرة، والبصرة معناها القرحة أو الجرح الذي يوجد بين الأصابع، إلا وأوصى بالخضاب بالحناء. أما كون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول خالفوا اليهود وأهل الكتاب واصبغوا الشعر بالحناء، لأن تغيير الشيب سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليست باللون الأسود، ولكنها تتم عن طريق الحناء. والحناء أنواع، فمنها الحناء العربي اللي هي بتبقى اللون الأحمر، في الحناء الإيراني بيبقى اللون بتاعها يميل إلى البني مع السواد. ومن الممكن إضافة بعض الأصباغ الطبيعية إلى الحناء لإعطائها اللون المناسب، بمعنى أن إضافة الليمون إلى الحناء أو عصير الليمون إلى الحناء أو إضافة عصير الكركديه إلى الحناء يعطيها اللون الأسود الطيب. أما كون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنها تطيب البشرة، كما ذكرنا أنه ثبت أن دايما الحناء بتحتوي على السلاسل البثيدية من نوع البيتا اللي احنا ذكرناه، ووجد أن دي مضاد حيوي واسع المفعول، يعني يميت البكتيريا سواء كانت السالبة لجرام أو الموجبة لجرام. بالإضافة أنه ثبت حديثا أن الحناء مضاد قوي للفطريات، ولذلك الفطريات التي تتكون بين الأصابع التي قال عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنها قرح، أو قال عنها أنها بثرات وهي معناها قرح أو جروح بين الأصابع، كان يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخضاب بالحناء. وعندما يأتي وجع في الرأس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول احتجموا بالحناء. وكلمة الاحتجام بالحناء يعني كونه أنه يأتي بالحناء المبلولة بالماء ويضعها في قطعة من القماش ويربطها على رأسه، وكونها أنها توضع في هذا الوضع فإنها تزيل الوجع. وكلمة تزيل الوجع وجد أن الحناء لها مادة قابضة، والمادة القابضة في هذه الحالة لها فعل امتصاص خلال الجلد، ولذلك بيقولوا انها بتقوم بعملية امتزاز، والامتزاز هو الامتصاص القوي عبر الجلد، ولذلك بتستخدم في علاج التينيا بين الأصابع، وأصح شيء في علاج التينيا بين الأصابع وتطهير الجروح والقروح والالتهابات هي الحناء. ولقد ذكر في الأبحاث الحديثة أن هناك نوع من أنواع الديزنتريا الأميبية المتحوصلة التي ليس لها علاج كيماوي للآن، وإنما هي تعاود المريض من وقت إلى آخر وتسبب اضطرابات. والديزنتريا المتحوصلة لها تأثير رجعي على الكبد، لأنها لها تأثير رجعي، وهذا التأثير الرجعي من الممكن يؤدي إلى تليف الكبد مع الوقت. ووجد أن أخذ معلقة من الحناء مع عسل النحل أو مع زيت الزيتون وتكرار هذا على 7 جرعات يكون مفيدا إلى أبعد الحدود في تطهير أو قتل هذه الديزنتريا المتحوصلة. وظهر حديثا مرض تقيح القولون أو المصان الغليظ، فوجد أن الحناء بما لها من قدرة على إلآم الجروح، كما ذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان يصفها في علاج البصرات وعلاج الجروح الموجودة بين الأصابع، لذلك فإنها لها فعل مضاد للبكتيريا، لها فعل مضاد للفطريات، بتزيل الرطوبة، فضلا أنها لها تأثير قاتل على الفطريات سواء الخارجية، وبما أنها تمتز في الجلد فالفطريات بيبقى ليها جذور داخل الجلد، يعني من الممكن المراهم تقهر الفطر من الخارج لكنها لا تسبب فعالية في جذره الممتد عبر الجلد، ولذلك هذه الحناء بما لها من قدرة على الامتزاز تزيل هذه الفطريات. المواد الفعالة الموجودة هي تحتوي على أوراق وعلى مادة معينة بالإضافة إلى مواد راتنجية ودهنية وتنينات وزيوت طيارة وبيبتيدات أو بروتينات صغيرة من نوع ألفا وبيتا أمين وبيتا كربوكسيل، ولذلك الحناء تعتبر من الأشياء المهمة. ومن الغريب أنه كان في ريف مصر فإنه دائما في ليلة العرس كان بيبقى فيه ليلة قبلها بيسموها ليلة الحنة، بيحنوا العريس والعروسة دايما بإيديهم ورجليهم، وكانت هذه عادة شائعة لكن لم يعرف مغزاها إلا عندما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تزيدوا في شبابكم ونكاحكم. وكثيرا من الناس ما يشكو من تشقق في الكعبين ومن تورم في القدمين وما إلى ذلك من أنواع الفطريات التي ليس لها علاج، لدرجة أن في التينيا الملونة للجلد ليس لها علاج الآن، ولكن استخدام الحناء بوضعها، وثبت أنه دايما كان هم إما بيعجنوها في مادة زي الزبادي أو المية وبيحطوها على الأجزاء اللي هم عايزين يزيلوا هذا الفطر منها، وبتفضل ملصقاه لفترة طويلة قد تصل إلى 8 ساعات، وجد أنها لها تأثير على التينيا الملونة للجلد. وكما ذكرت ان بما لها من قوة امتزاز يعني امتصاص خلال الجلد، لذلك فانها بتزيل الفطريات من الخارج كما تزيل الميثيلات او الميثيليم، وكلمة الميثيليم يعني جذر الفطر المتعمق في الجلد. اما كونها انها تزيد في شبابكم وجمالكم ونكاحكم، ما هو المردود او ما هو تأثير الحناء على النكاح او تأثير الحناء على القدرة الجنسية، وخاصة انهما غالبا في ليلة العرس بتنتاب العروسين يعني نوع من الخوف وما الى ذلك. فلقد وجد ان الحناء لها تأثير ذا في القدرة الجنسية للرجل والمرأة، بمعناها انها تزيد من الرغبة الجنسية، والرغبة الجنسية دي بتبقى موجودة في الغدة النخامية اللي تحت المخ، ودي بيسموها الهرمون بتاع FSH بتاع الغدة النخامية. وجد ان الحناء لها قدرة كبيرة على زيادة هذه الرغبة، بالاضافة يعني كثير جدا من الناس في ليلة الفرح من الشيء من الخوف ومن الترقب، وخاصة اذا كان شاب لا يلعب مع اللاعبين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه شاب قال له لي فرحان، وسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبب فرحه، قال سوف أتزوج يا رسول الله، قال سيب أم بكر، قال سيب يعني لتزوجك قبل ذلك، قال ألا بكر تلاعبك وتلاعبها. فالأمر هنا الذي يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هذا الشاب لم يتزوج قبل ذلك وهو لم يلعب مع اللاعبين، والبنت حافظة لنفسها ولا تلعب مع اللاعبين، فما يتم بينهما هو اللذة الكاملة. ولذلك رسول الله قال له ألا بكر تلاعبك وتلاعبها. وغالبا الشاب اللي بلا تجربة قبل الزواج، وهكذا هو شبابنا العربي وشبابنا الإسلامي، بتنتاب قبل او ليلة الفرح او ليلة العرس تنتاب شيء من الايه من الوجل او الخوف، واللي بتسكن الاعصاب دي هي الخضاب بالحناء،
يبقى إذن تزيد في النكاح من حيث أنها تزيد في الرغبة وتزيد في قدرة الإنسان، بالإضافة إلى أنها تسكن من روع الهياج العصبي اللي بيبقى موجود من خوف يعتري الشابة في ليلة عرسهما. ومن هنا نأتي إلى الجرعة التي توصف معلقة صغيرة أو معلقة كبيرة حسب الجزء الذي يوضع عليه الحناء، وطبعا بما أنها تعمل من الخارج فليس هناك جرعة محددة. بعد هذا نأتي إلى الخردل، هناك الخردل الأسود وهناك الخردل الأبيض، والخردل الأسود هو مش أسود بيبقى لونه بني، والخردل الأبيض بيبقى لونه أصفر شوية، لكنه اصطلح أن يقال هذا أسود وهذا أبيض. والحقيقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضحكت الأرض فأخرجت الخردل، وقال ضحكت الجنة فأخرجت الكمعة. نسيبنا من حديث الكمعة دلوقتي ونمسك ضحكت الأرض فأخرجت الخردل، رواه الإمام ابن قيم ورواه الإمام الذهبي في الطب النبوي. والحقيقة الخردل هو نوع من أنواع التوابل الحريفة، والحرافة بتاعته معقولة، ولأهميته في إسراع الدورة الدموية الأجانب خذوه من التراث العربي وعملوا منه المسطردة، فالمسطردة بتحتوي على 20% من الخردل الأصفر أو الخردل الأبيض، وبيستخدموها يوميا في أكلهم وفي إفطارهم لأنها بتسرع من الدورة الدموية في الوقت نفسه. وجد أن الخردل هو عبارة عن المادة الحريفة التي توزن أو تسبب اتزان العوامل المسببة للجلطة. يعني من المعروف أن الدم داخل الشرايين وداخل الأوردة لا يحدث له تجلط إلا عند حدوث خلل، هذا الخلل اللي يتحكم في الجلطة 14 عامل، 14 عامل كيماوي لابد أن يكون هناك اتزان بين ال 14 عامل حتى لا تتكون الجلطة. ولذلك في ناس كتير جدا من الناس تبقى معرضة لتكون جلطة في الشريان التاجي، جلطة في الرجلين، جلطة أحيانا في المخ، ودي تأتي طبعا بانسداد وبتأتي بشلل أو شلل نصفي. ومن الغريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضحكت الأرض فأخرجت الخردل، والحقيقة وجد أن هذا الضحك للأرض لم يكن ضحكا يعني عاديا، وإنما هي ضحك لأنها أهدتنا هذه المادة العظيمة، فوق أنها مشهية وفوق أنها الحرافة بتاعتها حرفة لذيذة، يعني تبلغ 1 على 100 من حرفة الشطة، لذلك أي إنسان يقبلها مهما كان ولها طعمها المميز، إلا أنها لها فائدة عظيمة في أنها بتوزن 14 عامل المسؤولين عن تكوين الجلطة الدموية. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دايما في بعض الناس يشتكوا إليه أن في تورمات بتحدث في الرجلين، وخاصة أن شعاب مكة لم تكن ممهدة بالوضع الذي نعهده الآن، وإنما كانت عبارة عن يعني جبال وصخور بازلتية، ولذلك كان دائما بعض الناس بيشكو إلى رسول الله، وكان يصف لهم أنهم يضعوا رجليهم في الخردل، يجيبوا الخردل المطحون، وكان صلى الله عليه وسلم يقول مقدار غطاء السقاية، يعني تملأ شوية خردل كده وتحطهم في الماء الدافئ ويضعوا القدمين فيهم، بيشيلوا التعب اللي موجود في القدمين بعد المشي الطويل، وخاصة إذا كان هناك بعض التعب في رجليه. وثبت إن الإنسان اللي بيحط رجليه في الخردل بتجري الدم في الدماغ، يعني معلقة خردل يحط فيها رجليه. ومن الغريب إن إثباتا لهذا إن كثير جدا من الناس بيشكوا من زرقان الإيدين وزرقان الرجلين في الشتاء نظرا لخلة توارد الدم إلى الأطراف في البرد، اللي بيستخدم معلقة خردل سواء كانت أسود أو سواء كان أبيض مع 3 لتر ماء دافئ اللي يقدر يتحمله، ويحط رجليه لمدة نصف ساعة يصابه بالدفء ويعالج زرقان الإيدين وزرقان الرجلين. جميع الموسعات الكيميائية المستخدمة بدون داعي لذكر اسمها بتغير من شكل كرة الدم الحمراء، يعني بدل الكرة كرة دائرية بتخليها حرف الثمانية باللغة العربية اللي احنا نسميها اللغة الإنجليزية خطأ، لأن الحروف الإنجليزية الإيت باللغة الإنجليزية هي لغة عربية، هي أرقام عربية، فبيخلي الكرة تتحول إلى حرف الثمانية في هذه اللغة، وبالتالي تزيد مساحة السطوح فيقدر الدم يخش الأوعية الدموية الدقيقة. وجد أن الخردل بيسرع من الدورة الدموية قيمة 3 إلى 5 أضعاف، ولذلك يقاوم أي انسداد موجود سواء كان في الشريان التاجي أو شرايين الأنف، ويدفع الدم رغم أن الواحد حط في رجليه ونقع من الخارج في الدماغ. ووجد أن مريض السكر الذي يعاني من التهاب في الأعصاب الطرفية، ودايما إحدى مضاعفات مرض السكر التهاب في الأعصاب الطرفية، والالتهاب في الأعصاب الطرفية برضه نتيجة قصور الدورة الدموية وعدم تغذيتها للأعصاب، فيصاب بتنميل في الأطراف أو شيء من الأرض يقول لك في حاجة بتقرصني كده، طبعا بيدوله موسعات كيميائية عشان تدفع الدم في الأطراف. ثبت أن الخردل أحسن من هذا كثيرا، ولذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال بحقت الأرض فأخرجت الخردل أو الكير، ابتدوا الناس يبحثوا في أهمية الخردل إلى أبعد حدود البحث، وبما أنه ثبت أنه بيجري الدورة الدموية ابتدوا ينظروا له على اعتبار أنه من الممكن أنه يعالج قدم مريض السكر، لأن أحيانا مريض السكر بيحدث له أنه ما بيحسش باللي يتم في أطرافه فيصاب بجرح وهو مش حاسس بالجرح اللي حدث، وبالتالي الجرح بيتعفن نتيجة قلة وصول الدم إليه، ومن الممكن يصاب بغرغرينا وبينطروا يبتروا صباع أو يبتروا أي حاجة. وجد أن الخردل في هذه الحالة لو الإنسان وضع رجليه كل يوم نصف ساعة في الخردل اللي في الماء الدافئ يخلي الدم يبتدي يوصل ويبتدي الجرح يلتئم، وطبعا ابتدوا يحطوا على الجرح كمية من العسل النقي بعد الخردل، كان كافي هذا الأمر للعلاج الشافي. وطبعا الكلام ده مهم جدا لانه بيمنع غرغرينا، بيمنع غرغرينا وبيمنع بتر الاطراف، وكل ده موجود في طبنا العربي وفي تراثنا بتاع الطب النبوي. ولذلك كلمه علاجه للاعصاب الطرفيه او التهاب الاعصاب الطرفيه لمرضى السكر ده امر مهم جدا، وعلاجه لحالات البروده في الاطراف امر مهم جدا. ولذلك دائما الناس يعملوا ايه؟ يقول لك طيب ما انا اعمل طبق سلطه كامل فيه اكثر من 3 ألوان، واحط عليه معلقه زيت زيتون، واحط عليه كميه من الخل، واحط عليه كميه من الخردل، يبقى كاني خدته داخليا، لان الخردل يؤكل، وانا قلت ان 20% من المسترده خردل ابيض، يبقى بالطريقه دي خدته داخليا يسرع من الدوره الدمويه ومن الممكن استخدمه خارجيا. الاضافة الهامة ان الدوالي التي تحدث في الساقين عند السيدات وعند الرجال، الدوالي دي اللي هي عبارة عن تصلب في جدر الاوردة الطرفية واللي بتظهر ليس لها علاج الا نقع الرجلين في الخردل يوميا لمدة نصف ساعة، وقد يستمر الأمر لمدة شهر أو أكثر من ذلك. المواد الفعالة يحتوي على مواد جليكوسيدية وزيوت طيارة وطعم حريف، المقدار مقدار معلقة أو 2 إلى 3 جرام على السلطة للشخص الواحد من الممكن جرام، من الخارج مقدار معلقة كبيرة حوالي 8 جرامات من الخردل المطحون في 3 لتر ماء وتوضع بها القدمين. وفي هذا ذكرت أن كل الفوائد السابقة، وأهم حاجة الناس المعرضين لتكوين جلطات سواء في الشريان التاجي أو في الأرجل ليس لهم وسيلة إلا وضع أرجلهم في الخردل اللي فيه ماء دافئ، لأنه قلت ده بينظم الـ14 عام المسؤولين عن تكوين الجلطة، فوق أنه يسرع من الدورة الدموية من 3 إلى 5 أضعاف. بعد هذا نأتي إلى الرجلة. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في رجله بصرة فلم تلتئم. بصرة يعني قرحة موجودة بين الأصابع، عالجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل العلاجات فلم تلتئم، فمرتها صلى الله عليه وسلم بالماء. وكلمة مرتها بالماء يعني غسلها جيدا بالماء، ثم عثر عليها عصير الرجلة فبرأت، فقال صلى الله عليه وسلم: بارك الله فيك، انبتي حيث شئت. روي هذا الحديث في الجامع الكبير. والحقيقة عصير الرجلة اللي هي النبات نفسه لما بحث فيه وجد ان هو عبارة عن ميوتلج، وكلمة ميوتلج يعني مادة زي المهلبية، ووجد ان المادة زي المهلبية هي الموجودة في الرجلة، يعني مادة غروية زي المهلبية بتحتوي على مضادات للبكتيريا والفطريات والفيروسات. ولذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: بصرة ولم تلتئم، وبعدين نعصر عليها عصير الرجلة فتلتئم، يبقى هنا الوضع واضح ان هذه البصرة ربما تكون ملوثة ببعض البكتيريا او الفطريات او الفيروسات، فالمادة الهلامية الموجودة في عصير الرجلة عزلت بينها وبين الهواء، فوق أنها قاتلة للبكتيريا والفطريات والفيروسات فبرأت. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث السابق. الأجزاء الفعالة في الرجلة هي البذور والأوراق والسوق. والحقيقة عصير الرجلة المواد المخاطية اللي بيحتويها زي ما قلت مضادة للفطريات والبكتيريا والفيروسات، بالإضافة إلى أني وجد أني أغذي معلقة من بذور الرجلة قبل الغداء وقبل العشاء، وبذور الرجلة معروف أنه ملهاش طعم، يعني طعمها مقبول جدا، فبتعمل الطبقة دي وتغلفها بالأمعاء الدقيقة، فالأمعاء الدقيقة لما تتغلف بطبقة مخاطية أو طبقة هلامية أو طبقة زي المهلبية فبتعيق امتصاص السكريات والدهون. ولذلك أصبحت بذور الرجلة مهمة جدا في عمليات التخسيس، بالإضافة إلى حاجة مهمة جدا، إن جميع أدوية الدهون المتاحة في العالم هي أدوية تسبب أعراض جانبية، لأن الدهون ليس لها مخرج من الجسم. الدهون زي الكوليسترول العالي والدهون الثلاثية لا تخرج في البول ولا تخرج في البراز، وإنما جزء بسيط منها بيخرج من الجلد في العرق. لكن أدوية الدهون اللي موجودة مهما كان نوعها ومهما صرف على أبحاثها ليس لها إلا وسيلة واحدة، أنها بتأتي بالدهون من الشرايين والأوردة وتوديها للكبد، فيتحول الكبد إلى كبد دهني أو تؤدي إلى ما يسمى بتشنيع الكبد. والكبد لما يتشمع ويبقى كبد دهني بيبقى فيه مشكلة، انه بيعطل الهضم، وبدل الهضم بيتم في 3 ساعات يتأخر الى 5 أو 6 ساعات، فالاكل يتخمر فتعمل غازات. طيب بعد ما نبطل الادوية الكيميائية دي بتاعت الدهون فيترجع الكبد يحول الدهون اللي اتخزنت فيه يوديها تاني الى الى الشرايين والاوعية الدموية. يبقى خدت دواء دهون له اثار جانبية عديدة، كل ما فعله انه خد الدهون من الشرايين وادها للكبد، حول الكبد الى كبد دهني. بمجرد ما بطل الدواء الكبد يبدا يوزع الدهون اللي موجوده فيه على الاوعيه الدمويه مره ثانيه، يبقى اذا ليس لها مخرج. وجد ان بذور الرجله احسن وسيله للقضاء على الكوليسترول والقضاء على الدهون الثلاثيه. وبتعمل ايه هي؟ اولا كما قلت ان هي بتعمل ماده مخاطيه او ماده هلاميه في الامعاء الدقيقه فتعيق امتصاص هذه المواد الدهنيه، وبالتالي تخليها تنزل في البراز.
الأمر الثاني إن هي بتعيق بعض امتصاص المواد السكرية، وبالتالي إحنا قلنا لها فائدة في التخفيف. الأمر الثالث إن هي وجد بالدراسات الحديثة والحديثة جدا كمان إن بذور الرجلة بتغير من المراكز النشطة لترسب الدهون، وبالتالي بتخلي اللي بيترسب اللي هي الدهون البروتينية قليلة الكثافة يتغير من مراكزها النشطة فلا تترسب، يبقى متقديش تقلب شرايين. في الوقت نفسه بتزيد من الدهون البروتينية عالية الكثافة اللي هي بنسميها الدهون الحميدة، فتكنة الشرايين كانت كبير جدا. ولذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك انبتي حيث شئت. ولذلك غريب جدا ان احنا نلاحظ واحد يزرع قمح يلقى الرجلة نامية فيه، واحد يزرع طماطم يلقى الرجلة جارية فيه، لانها كانت دعوة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وزي ما احنا قلنا ان الرجلة بتحتوي على املاح معدنية وبتحتوي على مواد مخاطية. ولذلك بقول يا جماعة يعني احنا عمالين نجيب مش عارف ذكور وأدوية ملهاش حدود في علاج الدهون وتصلب الشرايين، واحنا موجود عندنا في التراث الرجلة وحاجة ملهاش يعني صعب، بس اهم حاجة انها تأتي من مصدر مفهوش مبيدات وتأتي في مصدر نظيف، ويبقى معلقة واحدة كفيلة جدا بأن هي تنظم لي دهون الدم وبالتالي تقي من تصلب الشرايين. وصدق ما جاء به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بعد هذا بيفضل يعني تساؤل مهم، يعني احنا ذكرنا عدد من النباتات المشروبات اللي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في واحد يقول لك طب انا من الممكن اخذ دول كلهم؟ لا، غير الاسباب ان كل حاجه طبيعيه. يعني واحد اخشى من الدهون بياخد قبل العشاء معلقه بذور الرجل. في واحد يقول لك طيب انا اكل الرجل عاديه اطبخها، وكثير جدا من اهل مصر بيحطوا الرجل الخضراء وبيطبخوها وخاصه في صعيد مصر. في بعض الناس بيطبخها مع السبانخ، لكن انا بتكلم عن البذور بتاعه الرجل اساسا. ان انت لو جبت بذور رجله ودوبتها في ميه كده وسبتها شويه هتلاقيك تديك ماده هلاميه، يعني ماده مخاطيه. الماده المخاطيه دي بتغلف الامعاء، بالاضافه الى انه ثبت زي ما انا قلت بالحوث الحديثه بتغير من شكل الدهون فتزيد من الحميده وتقلل من الدهون غير الحميده. ولذلك من الاهميه بمكان ان احنا ننمي هذا، وممكن نحطه في صوره صيدليه. لماذا لا نضع مثلا بذور رجلة في كبسول؟ بدل الناس عايزين حطه في كبسول، نلزقه بمواد لاصقة. وصدقوني ان لو احنا ما عملناش هذا الكلام وبسرعة غيرنا هيعمله وهيجيبه لنا مصدر، بدليل ان نبات الاشناسيا امريكاني، الامريكان عملوا منه دواء وسموه الاميون فيتا اللي هو يعني يزود المناعة. في الاول كانوا بيحطوا شوية ورق في الكبسولة، فلما أعيب عليهم أنهم بيستخدموا الورق ابتدوا يعملوا إيه؟ يجيبوا النبات وحطوا عليه مية بتغلي، فالمية بتذوب كميات من المواد اللي موجودة، يعملوا تبخير للماء تحت تبريد بتنتج مسحوق، خدوا المسحوق عبوه. كانوا في الأول بيبيعوا الورق ده في الكبسول بمبلغ صغير، لما خدوا المستخلصات ابتدوا يضعفوا الثمن 3-4 أضعاف. هم قالوا حاجة مهمة جدا، وقالوا ان النباتات الطبيعية تحتوي على مواد متزنة، وان هذه المواد المتزنة من الذي وزنها؟ ولذلك على الانسان ان يفكر مين اللي جعل الكميات المتوازنة داخل العشبة الواحدة أو داخل البذرة الواحدة، وكيف أنها متزنة باتزان عظيم وتحتوي مثلا بتجد أن بعض الأعشاب بتحتوي على 500 مادة فعالة، صيدلية كاملة متكاملة، بس بتركيزات إيه؟ تركيزات معقولة التركيزات المعقولة، من الذي أوجد هذه التركيزات ووزن بينها؟
ولذلك القرآن بيقول
أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون.
يبقى إذن الأمر هنا عود إلى أصلك، عود إلى الاتزان. قوم تقلب الشرير، ولذلك إحنا عندنا فطرتنا أشياء لو إحنا استخدمناها هنصل. مفيش تقلب شرير، مفيش دهون عالية. اللي ما عندوش دهون عالية اللي مش هيحصل تقلب شرير في المخ، لأن مرض الزهايمر اللي هو تأكل في المخ هو أساسا بيبدأ في تقلب الشرايين الذي ليس له علاج. بعد هذا حديثنا مع حضراتكم عن السفرجل، وكثير جدا منا عندما يسمع السفرجل ربما لا يعرفه. هي ثمرة زي الكنتلوب كده أو زي الشمام الصغير، ودي بتبقى موجودة في الشام. وقد قال بعض الناس أنه نظرا لأهمية السفرجل في قوة الرجال الجسمية والبنيانية، فإن رب العزة لما جعل المسجد الأقصى وقال في سورة الإسراء
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا.
قيل إن هذه البركة هي نزول الأنبياء في هذا المكان، وقيل أيضا بالإضافة إلى هذا البركة الموجودة في الدروع، وبما اختص الله هذه المناطق من نباتات معينة. وقيل من هذه النباتات السفرجل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم روى عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل السفرجل على الريق، يعني أول ما الإنسان يقوم من النوم. روي هذا في الفردوس والجامع. وقال طلحة أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرجلة، فقال دونكما فإنها تجم الفؤاد. رواه ابن ماجه. وعن حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال كل السفرجل فإنه يجلو عن الفؤاد، وما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا وأطعمه من سفرجل الجنة تزيد من قوته قوة 40 رجلا. رواه ضعيف الجامع هذا الحديث، ومروي في الطب النبوي للإمام الذهبي. وكلمة أنه يجلو عن الفؤاد أو يجم الفؤاد يعني نبات مفرح، وهو النبات أنا قلت زي الشمام الصغير أو زي الكنتلوب، وله قشرة خارجية صلبة جدا، يعني قشرة قاسية، لكن طعمه يعني الحقيقة اللي يتذوقه له طعم الإنسان لو أخذ منه يريد دائما منه المزيد. لو أخذت مثلا ثمرة منه تبقى عايز الثانية، الإنسان لا يشبع منه أبدا لحلاوته العظيمة، الحلاوة التي لا يمكن أن توصف، لأنها مزيج بين الحلاوة ومزيج بين راحة البال، فهي تريح الأعصاب. ولذلك فعلا ثبت ان اللي بياكل السفرجل حتى ولو كان للناس اللي هم عندهم دايما شيء من ثوره الاعصاب وشيء من التهاب الاعصاب، عندما ياكل السفرجل يجد ان هو هناك راحه عصبيه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجلو الفؤاد، وقيل في الحديث السابق دونكما فانها تجم الفؤاد. وكلمه تجم يعني تداوي الفؤاد، والفؤاد هو منطقة الإحساس ومنطقة العاطفة. لذلك رسول الله يقول تجم الفؤاد، يعني تريح الأعصاب وتريح المنطقة اللي موجودة في الدماغ المهيمنة على الإحساس المهيمنة على العاطفة. بالإضافة إلى أن السفرجل في مواد لحد دلوقتي بيقولوا أنهم مش عارفين يوصلوا لتركيبها، يعني بيفصلوها وبيتعرفوا عليها وبيدوها أسماء تانية، فوجدوا أن ثمرة السفرجل بتحتوي على حوالي 400 مادة فعالة، مع طبعا الأخذ في الاعتبار ان فاكهة الدنيا غير فاكهة الآخرة. فاكهة الآخرة لها خصوصياتها، لأني هتأخذ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإنما يكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلنا على ما في هذه الثمرة من فوائد كبيرة، فوائد جمة لها تأثيرها في بناء الأجسام وبناء العضلات وبناء النفوس. ولذلك يقول: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا وأطعمه من سفرجل الجنة فزيد من قوته قوة 40 رجل. ولذلك ما تستغربوش إن سيدنا يوسف جرى أمام امرأة العزيز، جري قدامها لأنه لو زقها ولا عمل لها بإيده كده هيموتها. ولذلك ورد في حديث رواه أبو نعيم وقيل أنه ضعيف في سنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث: وما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا وأطعمه من سفرجل الجنة فزيد من قوته قوة 40 رجل، غير أن صاحبكم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 70 رجل. ولذلك سيدنا علي يقول: كان إذا حمي الوطيس، يعني زادت المعركة وحمي الوطيس في المعركة، كنا نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أقرب ما يكون إلى الأعداء. وليس بصراع الصراع الذي تم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وركانة، ركانة الفتوة بتاع الجاهلية، وكان معروف أن ركانة ده محدش بيأتي بكتفيه إلى الأرض، محدش قدر الجاهلية تصرعه أبدا. وبتصف كتب السيرة أن ركانة ده كان طويلا، بدليل أنه لما كان يركب الفرس كان يكش رجليه عشان رجليه ما تلقيش في الأرض، وكان ثقيل الجسم، يعني كان بيطلع بالخمسة ستة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو أي إنسان من منطق دعوته إلى أن ده بيحب إيه وده بيحب إيه، لأنه كان يرغب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد أن ده يعني يتباهى ويختال بقوته، فحب يدعوه إلى الإيمان. فكانت دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم من سبيل القوة أيضا. فقال له: ما رأيك إذا صرعتك يا ركانة؟ قال له: أنت تصرعني؟ فرسول الله قال: أرأيت إذ صرعتك؟ فقال له: إلي. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسك ورحطه في الأرض، وكانت أول مرة يوضع كتفيه من رجل على الأرض. فقال له: لا، أنت أخذتني غرة، آتي الثانية. فإذا برسول الله يأتي به ثانية على الأرض. قال له: لا يمكن أن تكون هذه قوتك، دي مش ممكن تكون قوتك، آتي الثالثة. فجاءت الثالثة أسرع من الأولى والثانية، يعني بيبان قدام الناس إن يعني العملية بقى عملية صراع بقى ولا لا. رسول الله قال له: ألا تؤمن؟ يعني أنا بخضك بمنطقك، بمنطق الفتوانة بتاعتك بخضك دي، وبوريك إن أنا أقوى منك رغم أنني أقل منك جسما. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ألا تؤمن؟ قال له: لا، لسه في النفس شيء، اديني دلالة. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الشجرة فتأتيه على ساق بلا قدم، ويسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام ركانة: من أنا؟ فتقول: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يؤمن ركانة. موجب هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلنا على ما في السفرجل من عناصر تبني الأجسام وتبني العضلات وتبني النفوس. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في ضعيف الجامع: أطعموا حبالكم السفرجل فإنه يجم الفؤاد ويحسن الولد. ولذلك يعني فعلا أهل الشام أكثر جمالا من عداهم من المناطق المجاورة، لأنهم بيجمعون بين الجمال الغربي والجمال الشرقي، ولذلك يحسن الولد. ودي يمكن عادة موجودة في أهل الشام، إن دائما يطعموا حبالهم اللي هم الست الحامل تصعبوها من السفرجل، ولذلك اللي بيصل إلى هذه المناطق لابد أن يصيب هذا السفرجل، وموجود منه مربات كثيرة جدا. الحقيقة إيه اللي موجود في السفرجل عشان يعمل بقى القوة الكبيرة دي، وإيه اللي يخليه يضم الفؤاد؟ كل دي تتطلب دراسات مستفيضة وبحوث كثيرة جدا حتى نستطيع أن نتكلم من وجهة نظر العلمية. بعض الناس قالوا إن هو بيحتوي على مواد هرمونية بتعمل انبعاث للطاقة وبتعمل عملية تجديد للخلايا، وقالوا بعض المواد اللي هم قدروا يتوصلوا إليها، بعض الناس قالوا إن هو بيخزن طاقة كبيرة جدا في الجسم، بعض الناس قالوا إن هو بيوصلنا إلى الاتزان الهرموني الأمثل. الحقيقة كل ده يتطلب بحوث كبيرة جدا كما أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الشاهد إن أي إنسان يأكل السفرجل تجد أنه جسمه ابتدى يعني بمجرد ما يأكل حتى نص سفرجلة كده ويلاها ورغم طعمها الجميل يحس كده أنه خلاص اكتفى لا يريد أن يأكل شيء، ويحس أن جسمه ابتدى يبقى فيه كمية من الطاقة وكمية من السخونة وكافي جدا أنه يقضي كل نهاره. ولذلك إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله إلا أطعمه من سفرجل الجنة، هي بيدلنا على أن حتى سفرجل الدنيا مهم، لأن سفرجل الآخرة طبعا يختلف شوية لكن يدلنا على أهمية الأمر. وفي هذا جوامع للكلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا وختاما إن شاء الله نتكلم عن السنة والسنوات. الكلام عن السنة في الأول هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم، اللي بيقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسنة والسنوت فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام، والسام يقصد به الموت. وطبعا الحديث هو الموت برضو شفاء، يعني هي الأمر شفاء برضو كل شفاء، يعني الرايح للموت ما هو رايح لشفاء كامل، لأن من ليس له شفاء في الدنيا فالموت له شفاء. ولذلك الحديث شامل جامع: عليكم بالسنة والسنوت فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام. الحقيقة السنة اختلف فيه العلماء وقالوا ربما يكون السنة الذي يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السنة مكي، يعني السنة اللي جاي من مكة فسموه سنة مكي. السنة مكي عبارة عن أوراق وتتوجد فيها بذرة صغيرة، ودي مادة لاكتيتف يعني مادة مسهلة جدا، وكثرة استخدامها ممكن يؤدي إلى تآكل طبقة الأمعاء وطبقة المعدة لأنها مسهلة من الممكن. ولذلك كثير جدا من الناس اللي بيستخدمها في عملية التخسيس تسبب خطر مستطير وتسبب شيء من المرض. بالبحث في الأمور وجد أن اللي يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السنة هي بذور الشبت، وثبت ان بذور الشبت في الابحاث الحديثه بها مواد مقاومه للاورام السرطانيه. هي الحقيقه لما اضافت مع السنوت، ولذلك لما استخدمت في مزارع الانسجه، في مزارع الانسجه ان احنا بنجيب انسجه سرطانيه وبتزرع في بيئه مغذيه وبعدين نجرب عليها المواد دي، فوجد ان السنه او مستخلصات السنه اللي هي بذور الشبت بتقتل هذه الخلايا السرطانيه في خلال 72 ساعه. لما استخدمت معها السنوت اللي هي بذور الشمر وحديها، وجد ان بذور الشمر بتقتل الخلايا السرطانيه في خلال 48 ساعه. لما وضعوا الاثنين على بعض وجد ان الخلايا السرطانيه بتختفي من مزارع الانسجه في خلال 24 ساعه. ولذلك الحديث هنا برسول الله ما كان ممكن يقول عليكم بالسنة ويسكت، إنما هنا صلى الله عليه وسلم جمع بين الاثنين فقال عليكم بالسنة والسنوت فإن فيهما شفاء من كل داء. كثير جدا من الناس لما يسمع السنة والسنوت هيقول ايه هم؟ احنا قلنا السنة بذور الشبث والسنوت بذور الشمر، والكثير لما يضافوا بنسبة واحد الى واحد بيستخدموا كتوابل في الجزيرة العربية، وكان لهم استخداماتهم الكبيرة في الجزيرة العربية في القديم، واستخداماتهم بيتحطوا على السريد، والسريد اللي هي الفتة، ولما بيضافوا الحقيقة بيدوا طعم عظيم جدا ونكهة ممتازة. ولذلك دايما الإنسان يجب أن يجيب بذور الشبث وبذور الشمر بنسبة واحد لواحد ويخلصهم بكمية قليلة من الملح. ودول اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يغمس بيهم. لذلك رسول الله لما كان السيدة عائشة تجيب له معلقة زيت زيتون اللي هي ملء غطاء السقاية وعليها شوية خل ويقعد يغمس بيهم، وتجيب له شوية سنة وسنود جنبيهم كده كتوابل وتحط عليها خط ملح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستكثر الأمور ويقول لها أئدامين يا عائشة في طعام واحد، أئدامين يا عائشة في طعام واحد. فهنا الحقيقة المعية الكبيرة إن هم وجدوا إن بعد البحوث المستفيضة، والحقيقة يعني الفقير لله المتكلم له بحوث في هذا المضمار، لأني أنا لما تكلمت عن السنة أو قرأت هذا الحديث فقلت طيب أنا كل اللي أنا أقدر أعمله أن أنا أروح أجيب مزارع الأنسجة أشتغل عليه، فهالني المعلومة اللي أنا ذكرتها لحضراتكم منذ قليل أن السنة وحده اللي بذور الشبث مستخلصاتها المائية في 800 الخلايا السرطانية في خلال 72 ساعة، السنوت وحده في 48 ساعة يجي ومتر خلايا سرطانية الاثنين مع بعض في 24 ساعة. فهالني الحديث اللي محطوط بهذه الصورة يعني الجمع بين الاثنين. فابتديت يعني نقرأ في هذا الموضوع ونشوف ما هو موارد، ونروح للنباتات الطبية وخاصة ان هذه نباتات من نوع التوابل، فوجدنا ان الاحصائيات العالمية بتقول ان المرأة اليابانية والمرأة الصينية اقل نسبة سرطان ثدي في العالم، عشان بيعتمدوا على الخضروات في اكلهم، وبيعتمدوا اساسا على الاكلات البحرية المستخرجة من البحار. وجدوا ان النسبة 4 في 10,000، في حين المرأة الامريكية اللي هي دائما بتأكل بقى من الوجبات السريعة اللي بتحتوي على دهون عالية هي اللي مخلية المرأة الأمريكية نسبة السرطان 4 في 1,000. الحقيقة وجد إن المرأة السعودية أقل نسبة سرطان في العالم، وهذه حقيقة يجب أن نقولها، لأنهم بيستخدموا ما يسمى بالسنة والسنوت في السريد اللي بيعملوه. ولذلك المواد الفعالة الحقيقة اللي موجودة في السنة لم تدرس الآن وبتحتاج بحث مستفيض. الحقيقة الأمر هنا لما دوعي وجبنا السنوت، لقينا السنوت اللي هي بطول الشمر تحتوي على ضيوف سيارة ومادة الكافون ومادة الليمونين، والحقيقة بيستخدم السنوت وحده في الشفاء من الرمد والانتفاخات والأمران، ويسكن مغص المعدة والأمعاء وطارد الغازات، ويستخدم في علاج الأرق. ولذلك أنا بنصح كل بيت مصري لازم يبقى فيه حتى السنوت وحده اللي هو الشمر، لأن الشمر زي ما احنا قلنا اللي بيحتوي على هرمونات جنسية اللي هي الاستروجين للسيدات، اللي هو بيعوض الاستروجين اللي موجود في السيدات اللي هم بعد انقطاع الدورة الشهرية أو اللي شالت الرحم بتاعها. في الوقت نفسه احنا لسه بنقول انه طارد الغازات، يسكن مغص المعدة والأمعاء، يستخدم في علاج الأرق لأنه بيؤدي إلى شيء من الراحة للأعصاب. والحقيقة الأمر في السنة والسنوت يتطلب تجريب كبير، لسبب عشان نصل إلى الجرعة المناسبة هي زي ما قلت وقاية بتموت الخلايا السرطانية. في بحث قرئ عن السنوت وحده ووجد ان الشفرة الوراثية او الضفيرة الوراثية، ضفيرة الخطين الضفيرين دول، رب العزة جعل بينهما قوة ترابط
بين الخيط اللي جاي من الأب والخيط اللي جاي من الأم اللي بيمثله الخلية الأمية اللي هي عمالة تتكرر في كل خليانا. في ارتباط بين الخيطين دول بقوة ترابط معينة. لو القوة الترابط دي قلت يبقى الخيطين بيبتعدوا عن بعضهم فيحصل انقسام في الخلايا بسبب خلايا سرطانية. في بحث منشور في اليابان عن هذا بيقول ان السنة والسنوت الاثنين مع بعضهم بيعيدوا ضم الشفرة الوراثية او الخيطين اللي مكونين الضفيرة الوراثية ويعيدوهم الى المسافة الطبيعية بتاعتهم. يبقى اذا هم حولوا الخلية السرطانية الى خلية عادية، يعني ليس قتلا ولكنه اعادة. وفي هذا الامر الحقيقة وانا بتكلم بشعر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يحط الاثنين مع بعضهم كده في الحديث، ويمكن قليلا ما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن العشبة بمفردها، ولم يتكلم عن عشبين معا إلا في حالة السنة والسنوت. فعلينا كده نفكر ليه حط السنة والسنوت. لقوا ان في حاجة بيسموها سينرجيزم. السينرجيزم دي كلمة انجليزية معناها التأثير التعاوني، ان حاجة بتؤثر لوحديها على ارتفاع معين، نقول 5 سنتي، والتانية برضو بتؤثر على ارتفاع معين 7 سنتي، انما الاثنين لما يتضموا مع بعض تلقاهم عملوا ايه اندفاع رهيب جدا، يعني اثروا لي البعد 2 3. ده اللي بيسموه التأثير التعاوني او السينرجيزم، وهو ده اللي وجد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسنة والسنوت فإن فيهما شفاء من كل داء. صدقت يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علمتنا وفيما نصحتنا وفيما أوضحته لنا وفيما يثبته العلم الحديث، وصلى الله على حضرته وسلم. وإلى لقاء قريب إن شاء الله في موضوع آخر من الطب الدبوي وفق مراد الله تعالى، وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.